أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله أمناء الدين. مر بنا على إدحال المطلب الأول في الذي عنونه صاحب الكفاية من أن الظن والاحتمال في نفسه ليس بحجة و ليس مثلا التنجيز والتعذير من ذاتياته. مر التأمل في هذا المطلب، وأن الاحتمال والظن من ذاتياته الكاشفية والتنجيز والحجية غاية الأمر هي أضعف في التأثير من العلم التفصيلي، كما أن العلم الإجمالي كما مر بنا في مرتبة دونية عن العلم التفصيلي. كذلك على كل الظن تأثيره بنحو الاقتضاء، ومن ثم اقتضاء الاحتمال للتنجيز والكاشفية أضعف من اقتضاء الظن، والظن القوي أقوى. وهلما جرى هي مراتب إلى أن تصل اليقين، واليقين مر بنا بعد درجاته هو في التأثير. ملخص الكلام هكذا: حينئذ نعم، فالفارق بين الظن والاحتمال والعلم التفصيلي أن في مورد العلم التفصيلي لا يمكن جعل حكم ظاهري مخالف، في العلم الإجمالي هناك تفصيل كما يتذكر الأخوان، في مرتبة المخالفة القطعية لا يمكن، في مرتبة الموافقة القطعية يمكن جعل حكم ظاهري. فالعلم الإجمالي فيه تفصيل، أما في الظن وفي الاحتمال يمكن جعل الحكم الظاهري مطلقا في الموافقة وفي المخالفة وهلم جرى، يعني ليس فيها تفصيل. فالظن اقتضائي في كلا المرتبتين مثلا، يمكن التعبير بهذا التعبير مثلا إن صح، أو كذلك في الاحتمال. وما ذكر من أن هناك براءة عقلية هذا لا نسلم به، براءة عقلية في مورد الاحتمال ومورد الظن، يعني وفاقا للمتكلمين براءة عقلية ليست مقررة في مورد الاحتمال والظن. البراءة العقلية التي يحكم بها العقل فقط وفقط هي في مورد الجهل المركب، أما في مورد الجهل البسيط وهو الاحتمال والظن فالاحتمال والظن هو بنفسه منجز ولا مجرى للبراءة العقلية. ومر بنا أن الأعلام ارتكازا اعترفوا بهذا المطلب الذي يبني عليه المتكلمون في أول مبحث الاشتغال. الآن كيف ينسوه في أول مبحث البراءة؟ بحث آخر. فبالتالي ليس لدينا براءة عقلية ولا براءة بعد. أما البراءة الشرعية والبراءة العقلائية لا تنافي التنجيز الاقتضائي للاحتمال والظن كما مر، لأن الأمر الاقتضائي قابل للمنع، قابل للمنع، فإذا منع يمنع. براءة عقلائية على صعيد العقلاء يعني إذا كانت منضات، أو براءة شرعية. هذا محصل الكلام في هذه النقطة الأولى التي بدأنا فيها، أن الظن كيفية الإيش؟ هو لما يكون بنحو الاقتضاء، معنى أنه بنحو الاقتضاء أن الحكم العقلي، يعني الموضوع بالنسبة إلى المحمول ليس علة. مثاله يعني بشكل إجمالي نفسره الآن: قبح الكذب، الكذب قبيح، لكن تأثير الكذب في القبح ليس بنحو العلة، لا ينفك عنه مقتضي. فإذا أتى مانع، أتى عنوان ثانوي، أتى كذا ما شابه ذلك، قد يمانع اقتضائية الكذب للقبح. كذلك الصدق حسن، فحينئذ الصدق، لكن إذا أتى مانع يمانع حسن يمانع تأثير الصدق في الحسن. الصدق الذي يترتب عليه فتنة وإراقة دماء هذا مو صدق، هذا مذموم. والكذب الذي يترتب عليه صلح ذات البين وحقن الدماء وما شابه ذلك وأد الفتنة، بالعكس هذا حسن. فالكذب قبيح لكن بنحو الاقتضاء، عند العقل أصلا بنحو الاقتضاء. إذا طرأ حيثية ثانوية أو حيثية معينة، بالتالي نعم يرتفع أصلا ما هو من الأول. هذه القضية عند العقل، الموضوع بنحو الاقتضاء، يعني بمشروط بعدم المانع. من يأتي مانع خلاص يرتفع حكم العقل، بل لحام من باب هذا المانع يصير ورود موضوعي، لأن من الأول حكم العقل على هذا الموضوع معلق على عدم المانع. فالمحصل إذن أن الاحتمال والظن في نفسه للتنجيز. الآن في مقام الامتثال شلون سيأتي؟ مر بنا تساؤل الإخوان يعني عملوا الغور فيه أو لا، الفرق بين التنجيز وبين إحراز الامتثال، الفرق بين التنجيز وإحراز الامتثال معهوم. الآن كلامنا في التنجيز مع إحراز الامتثال، ما الفرق بينهما؟ على أي حال يمكن عدة وجوه للفرق بيانه، مرت بنا سابقا أحداها أن التنجيز يعني بالحاضة المخالفة، إحراز الامتثال يعني بالحاضة الموافقة، هذه أحدها. أحدها أن التنجيز بالحاضة أصل ثبوت الحكم وكذا، إحراز الامتثال بالحاض المرحلة الإثباتية. على كل وجوه للفرق بين مرحلة التنجيز ومرحلة إحراز الامتثال، وإن كان التفكيك بينهما أحد الوجوه ستأتي الشيخ يفرقها بين التنجيز وإحراز الامتثال، الشيخ الأنصاري في الرسائل في نفس المقام الذي نحن فيه. التنجيز يصور الشيخ الأنصاري لمقام إسناد الحكم إلى الله، بعبارة ثقافية أولها قد تكون أوضح بعد، يعني تنظير الحكم وإسناده إلى الله، تنظير الكلي، هذا التنجيز. وأما إحراز، لا الشيخ، أنا أقول كلام الشيخ الآن، كلام الشيخ هنا يصور التنجيز لب يرجع إلى إسناد الحكم إلى الله، يعني تنظير، وتنظير الحكم بتنظير وبلون أنه منسوب إلى الله، بالنسبة إلى الله، بالتالي تنظير، تنظير كلي في الدين بالمعنى. هذا مقام التنجيز. مقام إحراز الامتثال يقول مقام العمل، العمل بالإمارة أو العمل بالحكم أو العمل، الشيخ عنده مثل التفرقة، سيأتي بيانها. إذن في جملة من الفوارق يمكن إبداؤها بين مرحلة التنجيز ومرحلة إحراز الامتثال. بعد بيان فارق آخر، يعني ثلاث فروق بينا يعني أو أقوال، أيضا قول يقول مر عليكم أو ما أخذته أو أخذته الله أعلم، الانسداد على الكشف وفي انسداد على الحكومة. الانسداد على الكشف يعني مقام التنجيز، حجية الظن على الكشف بدليل الانسداد، هي مقام التنجيز. حجية الظن على الانسداد على الحكومة عفوا اللي في مقام إحراز الامتثال. إذا تراجعون بحث الانسداد التفرقة بين القولين ما هي؟ بين الكشف وبين الحكومة. في الحكومة يقال مثلا أن العقل يحكم بأن مقدار المرتبة من الامتثال هذه المرتبة هي اللازمة ولا غير. هناك الإعلام بينهم جدل وبينهم مشادة علمية صناعية دقيقة، شنو الفرق بين حجية الظن على الكشف التنجيز وحجية الظن على الحكومة في مقام الفراغ والامتثال وإحراز الامتثال. راجعوا المبحث ليه، ثمار لطيفة تستفيدون يعني يستفاد منه كثيرا. هكذا هكذا أو لا، راجعوا الرسائل وراجعوا الكفاية جيد. مراجعة يعني هذه مستوى عميق للرسائل والكفاية، واحد يراجع. الآن أنا شخصيا بعد هاي الدورة الثانية، الآن الله وفقنا في الأصول إن لم تكن ثالثة بمعنى آخر، مع ذلك أرجع رسائل أشوف سبحان الله الأقوال اللي استعرضها النكات اللي استعرضها أكو فيها فوائد كثيرة. مراجعة مؤثرة على أي حال أيا ما كان. فهذا مبحث لازم نلتفت إليه. الآن كلامنا في أصل الظن أو الاحتمال، هل هو حجيته ذاتية أو لا؟ هني نقل بعد قول لا بأس نذكره للمحقق الخنساري شارح الدروس والد أغا جمال الدين، فخر المحققين أغا جمال الدين لو عنده حاشية علمها الخنصاري. المهم هذا عنده شرح للدروس، وهذا هو الذي يتبنى في الاستصحاب المبنى اللي تابعه عليه الشيخ الأنصاري أو وافقه عليه الشيخ الأنصاري، التفصيل بين الشك في المقتضي الاستصحاب ما يجري، إذا الشك في الرافع الاستصحاب يجري. هذا قول ومبنى هو هذا المحقق الأنصاري الشيخ حسين. المهم اللطيف ان هذا العلم من النوادر اللي اجتمعت فيه زعامتين، زعامة العقائدية في الحوزة والزعامة الفقهية. يعني كان أكبر فكر في المعقول، يعني مثلا العلامة الطباطبائي فرض السيد برجردي شلون يجتمعوا في واحد مثلا من القبيل، هذا أبو حسين الخنصاري نفسه، معاصر له ميزة محمد باقر السبزوار الخنصاري صاحب الكفاية، كتاب الكفاية في الفقه والذخيرة، هذا في خراسان، ده في اصفهان. وذاك هم نفس الشيء، ذاك هم علامة طباطائي سيد برجد، يعني زعيم في المعقول وفي المنقول، زعيمين كبير بينهما مراسلات في مبحث الضد. للأسف طبعت حجريا، الآن حروفيا ما طبعت، 5 6 رسائل غنية بالفوائد. على أي حال، هذا أغا حسين خنصاري شارح الدروس يذهب في مبحث الظن أن الظن في الفراغ في إحراز الامتثال الأصل هو الاكتفاء بالمرتبة الظنية من الامتثال، أي ظن ما سمع لم يرد عنه الشارع طبعا، يعني لا يذهب إلى حجية الظن في مقام التنجيز، لكنه يذهب إلى حجية الظن في مقام الفراغ، مقام الامتثال. وكأنما يعني هذا القول منه مبني على الفراغ أو المفروغية من أن تحصيل العلم اليقيني ليس بلازم للعسر والحرج، تحصيل العلم التفصيلي بالفراغ غير لازم، يعني ليس متيسر. فبناء على هذه القاعدة أن الامتثال اليقيني غير متيسر، لا محالة، الأصل الأولي في الفراغ الظني جائز، شبيه بدليل الانسداد بعد. هذا في الحقيقة سنتعرض له، دي النكتة، المفروغية من عدم لزوم الفراغ اليقيني أو عدم لزوم تحصيل المرتبة اليقينية من الامتثال، سنتعرض له. هذه النقطة الأولى إذن كانت في كلام صاحب الكفاية، وهي أصل طبيعة الظن تقتضي الحجية كالعلم أو لا، الأعلام ينفون بينما بينا احنا لا نثبته أن الأصل في الظن والاحتمال الحجية أو التنجيز، لكن بنحو الاقتضاء، يمكن أن يمانع. هذه النقطة الأولى أو الأمر الأول. الأمر الثاني في الظن حساس ومهم، حساس قديما ومحل تحسس وتشنج أيضا في العصر الحديث. الأمر الثاني ما هو في الظن؟ إمكانية التعبد بالظن. إمكانية التعبد بالظن يعني ماذا؟ بعبارة ثقافية قانونية عصرية، أساس الأخوة إذا واجهوا هذه التساؤلات والشبهات يكون في ذهنهم ترجمان ده المطلب. بعبارة ثقافية عصرية نستطيع أن نقول: هل الظن آلية لقراءة القانون ولقراءة النص الديني؟ الكلام لا سيما في التنظير، يعني في الشبه الحكمية، في التنظير مو في التطبيق فقط. الآن الذات، البحث بالذات في التنظير، يعني في الشبه الحكمية، هل الأصل أن الظن آلية لقراءة النص القانوني أو قراءة النص الديني الوحياني؟ الظن آلية أو لا؟ من قديم الأيام في لغط، يعني القدماء الشيخ المفيد والطوسي أو السيد المرتضى إلى ابن إدريس تقريبا، إلى نفس ابن إدريس، لا يعتدون بالظن في دعواهم حتى في الخبر الواحد، يقول لا بد من تحصيل العلم واليقين والقطع، أي كل هذه دعواهم مو بس في الخبر الواحد. من الشيخ المفيد وكذا، وانت جاي الى ابن ادريس، عدا الشيخ الطوسي، اما البقيه كلهم هكذا. ولا هذا ليس مبناه فقط في خصوص خبر الواحد، لا في الظنون عموما. طبعا من اجمال كلامهم مرادهم من العلم مو العلم اليقيني بالدقه، الاطمئنان، العلم العرفي. المهم هذا نشوف في إمكانية التعبد بالظن جملة من القدماء هكذا مبناه. حتى الخبر الصحيح ما يعبأ به عندهم ما لم تنضم إليه قرينة كذا فلان، شواهد بحث المضمون من المجرة، يعني السند، سند الرواية، طريق الرواية عند القدماء من الشيخ المفيد بل حتى الصدوق الكليني، طريق الرواية سيأتي بحثا مفصلا إن شاء الله في خبر الواحد. طريق الرواية أحد عناصر لا يسقطه، لا يسقطه تأثيره، أحد عناصر الحجية وليس هو قطب روح الحجية أبدا. هذه نكتة مهمة، منهج مهم، إن الطريق ليس هو كل الكل في الكل، أحد العناصر وجد لا يكتفى به بمفرده، لم يوجد يمكن أن يستعاض عنه، لأن عناصر الحجية لديهم مجموعية. على كل هذا سيأتي بحثه، مبناه مو فقط في خبر الواحد والطريق والصدور، أصلا مبناه في كل الظنون هكذا. إذا تتذكرون في تنبيهات القطع مر بنا يعني مبناهم على الحجية المجموعية، مبناهم على ماذا؟ على الحجية المجموعية مبناهم، هدف الظن، العلم العرفي. ابن قبة أيضا يذهب إلى استحالة التعبد بالظن في الدين وما شابه ذلك. الإخباريين عموما أيضا يذهبون إلى عدم حجية الظن، عدم إمكانية حجية الظن، عدم إمكانية أو عدم وقوع، لا أقل قل عدم وقوع، بعضهم عدم إمكانية بعضهم عدم وقوع. المهم إذن في لغط في بحث، فيدعون الإخباريون يدعون بأن لا بد من الاستناد دوما للعلم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأيضا مرادهم من العلم كما هو الظاهر ليس العلم اليقيني كذا الفلان البراني، مرادهم العلم العرفي الاطمئنان. على أي حال، فإذا في إمكانية التعبد بالظن لغط فيه. الآن الحداثويون أساس الأخوة يكونون في الجو، الجو المعاصر، الحداثويون أيضا نفس الشيء، أصل شبهتهم، أصل شبهتهم في العلوم الدينية وما شابه ذلك أن هذا، أن غاية العلوم الدينية الظن بمراد الوحي، الظن بإرادة السماء والتشريع السماوي، والظن لا يعبأ به. العلم دعوة الحداثويون هذه، سيعبرون عنهم الألسونيات، الفلسفة الألسونية يعبر عنها، فلسفات الألسونيات أو يعبر عنها باللفظة اللاتينية هرمونطيقيا، هرمونتيك يعني على أساس باللغة الإنجليزية، على كل والتعددية بلوراليزم، هاي اللغة بعد كلمة تعددية في القراءة وما شابه ذلك. المقصود هم يرفعون البرمجة العصبية اللغوية إذا سمعين عنها، برمجة اللغة العصبية أو العصبية اللغوية المجرة، هذه أحد مواليد الحداثويات. المهم أسماء مطنطنة عديدة تدور الآن حول الإشكالية في التعبد بالظن، إشكالية في التعبد بالظن. شبهاتهم ما هي؟ تذكرون الحين كلام المحقق الخنصاري، تذكرون ماذا مر علينا؟ المفروغية من عدم لزوم الامتثال اليقيني. بين من يقول المفروغية وبين من يقول الامتناع، شوف شلون؟ فعلا أحد الأقوال هنا قديمة، أحد الأقوال في إمكان العمل بالظن، الآن نقلنا أقوال القائلين بالامتناع، أليس؟ الآن في قول قديم 180 درجة في ذاك الطرف، في قول قديم في إمكانية العمل بالظن وجوب العمل بالظن، مو إمكان، وجوب العمل بالظن، ماكو شارة ضرورة أصلاً. هذا القول هم ليه وجهة نظر عكس، يعني في طرف مناقض يا هؤلاء القائلون بماذا؟ باستحالة العمل بالظن. في قول آخر وجوب العمل بالظن. إذن أقوال متدافعة شرقا وغربا. زين، شبهات القائلين قديما وحديثا، شبهات القائلين بامتناع العمل بالظن، عدم إمكانية العمل بالظن. طبعا بعض الإعلام يفسر البحث مو في الإمكان الذاتي، البحث في الإمكان الوقوعي، فبالتالي البحث في الوقوع لا بأس، البحث في الوقوع. الشبهة الأولى اللي ذكرها ابن قبة، الآن الحداثويين الغربيين والعلمانيين الغربيين يعانونها بقوة، حتى الكتاب اللي متأثرين بالحداثويين الآن، سروش مروش هلا معاشي كذا، نفس المطلب مال شبهة بوبر. بوبر هذا فيلسوف غربي كثير يشترون من عنده هالمباحث، اسمه بوبر، بوبر أو بوبر على كل، هو بوبر اسمه. أيام ما كان هذا عنده الشبهة. هاي الشبهة اللي ابن قبه بناهم انه هم الجديد عندهم، وهي شبهة ذاكرينها ابن قبه المتكلم الشيعي من زمان قبل 1000 سنة. كثير من دي لعلمكم، كثير من هذه المباحث الألسنيات والحداثويات يا اخوان هي مباحث اصول الفقه في الالفاظ والحجج، اللي العقلية الشيعية بحمد الله 12 قرن او 13 او 11 قرن او 10 قرون الان عندها انجازات كبيره عظيمه فيها، هي نفسهم يشترونها بس بالفاظ جديده وكذا، وبناءهم ان هذه مفاجات بالنسبه لنا، ولا هي معنونه سابقا. نعم، الشبهه ما هي؟ دي الشبهه الاولى لابن قبه إلا الآن حديثنا أيضا عنوانه بألفاظ أخرى سأذكرها. قال لو جاز التعبد بالظن في الشريعة عند الفقهاء مثلا والمجتهدين، إذن لجاز الإخبار عن الله كبديل عن الأنبياء والرسل، لجاز الإخبار عن الله وعن السماء في الوحي بالظن. لاحظين التلازم وين المدعى؟ إذا عمل الفقهاء وأصحاب العلوم الدينية مفسرين غيرهم غيرهم غيرهم، إذا جاز لهم العمل بالظن، إذا حتى في الرسل والأنبياء يجوز لهم العمل بالظن، نبوتهم بالظن بالتظني، والعياذ بالله اخو ما يمكن نبوة الأنبياء بالتظني، أو إنسان يتنبأ يقول أنا نبي بالظن ويخبر عن الله بالظن، فلو جاز هذا جاز ذاك. الآن كثير من إشكاليات دول الحداثويين نفس المطلب، أنت تقولون كله ظن، آخر معال النتائج المعرفة الدينية والأحكام الدينية كلها ظنون، هو من الأول هي ظنون من بدءها إلى انتهاء، مو فقط في مقطع الفقهاء والعلماء، بل اسحبوا ذي الظنون حتى للأنبياء والنبوات. لذلك هم يقولون النبي والنبوات عندهم هالشبهة حول الأنبياء والنبوة، أن أعوذ بالله أن أي نبي من الأنبياء هو مقدار ما ظنه أو قدر عليه، الوعاء اللي عنده قدر يأخذ من العين الأزلية، لا أن هذه كل العين الأزلية. طبعا بعض الصوفية والعرفاء قبل هذين هم هالحكي جابوه، بعض الصوفية والعرفاء هم نفس الحكي عندهم، يعني اصل دي الشبهه حتى قبل بوبر وسروش اللي اخذها من بوبر هي موجوده عند شمس الدين التبريزي، اكو واحد من الصوفيه العرفاء المرشد لهذا المثنوي، شو يسمونه مثنوي مش مولوي، اي المرشد اليه، عنده الشبهه، عنده رسائل موجود فيها الشبهه دي، ان النبوة انبياء والنبي يأخذ بمقدار وعاءه لا بمقدار ما هي الحقيقة الأزلية الإلهية على ما هي عليه، ديك ما يحاط بها. فإذا ما أعوذ بالله ما عند الأنبياء ليس كل حقيقة، وإذا كان ليس كل حقيقة يعني ظن، ظن بالتالي مو حقيقة وسيعة، مثل الشبهات والإشكالات عندهم. طبعا انا طورتها بس اصل المطلب هكذا يدعي عنه، انه لو جاز العمل بالظن اذا في كل موارد، ويرتبون عليها اثار كثيره، اذا دي نتائج ظنيه ليست نتائج يقينيه وقطعيه، فلا قدسيه لها، فلا 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 قابله للتغير وثابت المتغير في الدين، ويجرون حول هذا بعد هذا المبحث قواعد بحثية فعل لا تفعل لا إلى ما شاء الله، يعني محاور حساسة خطيرة أخرى. فهذا الإشكال الأول ما تعرض له صاحب الكفاية تماما، لا أقل الشيخ الأنصاري لا رحمة الله تعرض له، بس صاحب الكفاية ما تعرض له أصلا هذا الإشكال، لكن الشيخ الأنصاري تعرض له وجاوب جواب بداية متقن نهاية ضعيف جدا، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، نقبل تراب الشيخ الأنصاري، لكن نهاية الجواب ماله جدا ضعيف ونقل الغرض، راجعوا جواب الشيخ الأنصاري، بداية جواب الشيخ جيد متين، نهايته جدا واهي. أنا بحث عقائدي بعد ما أكون مجاملات فيه، واحد لازم يتقن البحث فيه. تتم غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله إن شاء الله.